بسم الله بول ابن الروح القدس الواحد امين نتامل اليوم من مائدة الرب المقدسة في سلسلة تأملات عن سفر دانيال وشخصية دانيال في الكتاب المقدس في العهد القديم. سفر دانيال يعد من الأنبياء الكبار الموجودين في العهد القديم، سفر صغير الإصحاحات، ولكنه غني للتعليم حتى يومنا هذا. نعلم عن دانيال ما تربينا وترعرعنا به منذ طفولتنا في مدارس الأحد، عن بعض الحواديت عنه، ثلاث فتية في أتون النار أي في النار، جب الأسود ودانيال. ويختزل هذا السفر لنا من فترة ما كنا صغيرين وكأنها حواديت مدارس الأحد، ولكن سفر دانيال يعد من الأسفار النبوية ذات الأهمية الكبرى في مستقبل العالم. تنبأ دانيال عن أمور عديدة في وقته، تنبأ حتى على مجيء المسيح، ولذلك هذا السفر علينا أن ندرسه بتأني لأنه يفيدنا حتى يومنا هذا. كان بالأحرى لي أن أقدم لكم مقدمة طويلة عن ما قبل السفر حتى نفهم هذا السفر، ولكن لم يسعنا المجال في هذه المقدمة. من يدرس الكتاب المقدس يعلم أن هناك حقبة تسمى بحقبة السبي، أو بالأكثر السبي البابلي. السبي البابلي بشكل سريع قبل ما أدخل فيه، لو أخذنا من أول سفر القضاء وما قبله وما بعده، نجد أن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، يعني أن الرب دائما مع شعبه، ولكن الشعب من حين إلى آخر ينحرف ويبعد عن الله. ظهر هذا الانحراف وبعدهم عن الله أنهم تخالطوا بالأمم أي الوثنيين، وبالتالي الرب حزن أن شعبه خاصته تعلموا من الشعوب المجاورة من الوثنيين، اختلطوا في الزيجات، اختلطوا في العادات، في التقاليد وفي العبادة، حتى من هم من ذهب يعبد أوثان، ومن هم من وضع في الهيكل تماثيل وثنية للبعل وبدوا يعبدوا. بدأت المشكلة فأن الشعب المختار أراد أن يكون له ملك أرضي وترك ملك الله عليه، فحزن الرب وبدأ يترك شعبه. من حين إلى آخر ظهرت بعض الإصلاحات في العهد القديم. تأملنا من قبل في قصة حزقية الملك، كان أول المصلحين آنذاك، ولكن الشعب أيضا رجع وبدأ يعبد عبادات وثنية. جاء من بعده شخص آخر أبو الإصلاح، يوشيا الملك، وفعلا عمل إصلاح كبير جدا آنذاك، ولكن أيضا الشعب لم يرتبط بالرب وترك الرب ودخل في عبادات أخرى، حتى إنه وصلنا إلى عصر دانيال. الرب ترك شعبه لأن الشعب ترك الرب، فبدأ يقاصصهم يعني يعاقبهم. إذا الشعب بيترك الرب والرب بيعطله فرصة مرة واثنين وثلاثة ويترك الرب، الرب بدأ يتخلى عن هذا الشعب، سمح لهم بالتجارب أن يسبوا. السبي يعني إيه كلمة السبي؟ يعني النفي، يعني الأثر. إن أخذ واحد أسير أخذه من بلده أضعه في بلد أخرى. فجاء عصر السبي البابلي وهو كان على ثلاث حقبات، ومنهم الحقبة الأولى التي كان فيها دانيال النبي سبي، يعني اتنفى يعني تأثر، ترك بلدته أهله، وهكذا كان جزء من عقاب جماعي للشعب الذي ترك عبادة الله وبدأ يعبد عبادات أخرى. أيضا نجد أن شعب الله الذي اختاره في منطقة إسرائيل انقسمت المملكة إلى جزئين، الجزء الشمالي والجزء الأسفل. الجزء الشمالي بنسميه مملكة إسرائيل، والجزء الجنوبي نسميه مملكة يهوذا. كانت منطقة إسرائيل مقاربة لمنطقة فلسطين، الشعب الإسرائيلي كان مقارب لمنطقة فلسطين، وفآنذاك كانت القوة في المنطقة دي، ولكن كانت غنيمة لكل الشعوب الأخرى، كلهم يريدون أن يأخذون هذه المنطقة، ولكن بدأت الحروب تأتي من أماكن مختلفة. منطقة إسرائيل هي كانت متوسطة ما بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وكانت هذه المنطقة العظمى آنذاك. لذلك دي الخلفية السريعة جدا، ولكن تحتاج لقاءين على الأقل نتكلم عن السبي البابلي. بسبب خطيئتهم الرب تركهم. نجد هذا في سفر الملوك الثاني الإصحاح 17 يقول لنا: فرزل الرب كل نسل إسرائيل وأذلهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من أمامه. الرب وافق على أن يذل شعب إسرائيل وأن يذل وضعهم في أيدي ناس مفترية خدت كل إمكانياتهم وغنائمهم. لذلك نفهم من الخلفية نتيجة الخطيئة كانت هناك العقاب، فهذا السبي جزء من إرادة الله أن سمح لهم بأن يذلوا حتى يعرف شعب الله إله الحقيقي. لذلك نجد في الإصحاح الأول في سفر دانيال يتكلم عن هذا السبي البابلي. السبي البابلي عشان نكون فاهمين كلمة بابل فآنذاك هي منطقة العراق حاليا، منطقة العراق. مجموعة من إسرائيل تؤخذ وتذهب إلى فين؟ إلى منطقة العراق. في السنة الثالثة من ملك يهواقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحصره. عندما زاد الشعب في الخطيئة الرب سمح لشخصية اسمها نبوخذ نصر. هذا الشخص معروف بأنه كان ملك كبير جدا آنذاك وشخص مفتري في التاريخ، كان من أكبر ملوك الأرض ولذلك كان موضوع لشهرة كبيرة في وقتها أن نبوخذ نصر ملك عظيم وملك مفتري أيضا. حظ دانيال أن يكون في هذه الحقبة في عصر يهوقيم ملك إسرائيل في الوقت ده، ولكن المملكة الجانبية يهوذا. ذهب نبوخذ نصر وحاصر أورشليم، حاصر أورشليم، وكانت هنا المأساة الكبرى، هنعرف عمل إيه. وسلم الرب بيده يهوقيم، يعني الرب سمح أن يهوقيم يؤسر كملك منطقة يهوذا مع بعض آنية بيت الله، يعني أدوات الهيكل، الأدوات المقدسة، ما يعادلها النهاردة الكاس وكل أدوات الهيكل المخصصة للعبادة في آنذاك، مع بعض آنية بيت الله. فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. استولى نبوخذ نصر على الملك يهوقيم ودخل أورشليم ودخل الهيكل وخد كل الآنيات أو أدوات الهيكل وخدها وحطها في الخزانة الخاصة بإلهه، يعني حط أدوات الهيكل المقدسة مع الأدوات الوثنية، وبالتالي تنجست أدوات الهيكل. نفهم من ذلك أن بدأ السبي بأن هناك خسائر ظهرت في منطقة أورشليم. هذه الخسائر منها أدوات الهيكل ومنها بشر، وللأسف كان حليف الحظ دانيال ومجموعة أخرى معه. نجد أن عساكر نبوخذ نصر بتدخل وتسبي مجموعة كبيرة، يعني خدتهم كغنيمة له. أيضا في هذا السبي يعطي لنا سفر دانيال القصة سريعا بإني خدوا مجموعة من مملكة يهوذا، خدوا وأسروا مجموعة كبيرة. بيجي في الآية 3 يقول لنا: وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وزاوية فهم بالعلم. وبالتالي نفهم أن الملك طلب أهم الناس اللي موجودة في مملكة يهوذا، ومش طلب أن يؤسر ناس عادية، طلب أن يؤسر ناس من عائلة الملك يهوقيم، يعني يذل الملك وأسرته، ويأخذ من عائلة الملك يهوقيم أفضل الناس اللي من أسرته، لأن دائما أسرة الملك كانت متعلمة ولها بنية أفضل ومن أصل ملوكي. اختار منهم الملك أشخاص من عائلة الملك يهوقيم، خد نبوخذ نصر يهوقيم نفسه وكمان ناس من أسرته، وطلب أن يكون الرجال اللي حيأسرهم متميزين بالعلم والحكمة والشكل الجمالي وبنية الجسد القوية، ويذهب بهم إلى قصر الملك. في الوقت ده بنفهم أن بيأخذ ناس من مملكة يهوذا ويريد أن يصبغهم في ثقافة الكلدانيين، أي العراق آنذاك، يغير صفاتهم فيقول لنا وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطياب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين وعند نهايتها يقفون أمام الملك. يعني الملك نبوخذ نصر طلب من المساعد الشخصي بتاعه إن يجيب له أفضل الشباب من عائلة الملك يهوقيم ويجهزوا هؤلاء الشباب بالعلم لمدة 3 سنوات. العلم يعني إيه؟ كل أنواع العلوم، في الرياضة، في الجغرافيا، في الفلك، في كل العلوم اللي يكون ليهم شأن فيها. ومش بس كده، طلب الملك من مساعده أن يؤكل هؤلاء المسبيين يعني المأسورين المنفيين أفضل أنواع الأكل حتى يكون عندهم صحة جيدة ويكونوا مساعدين للملك نبوخذ نصر نفسه. الغريب في هذا العصر كانوا نبوخذ نصر ملك ذكي جدا، بيسبي ناس، يعني بيأسر ناس، بياخد ناس من بلد ويضعها في بلد. كان ممكن يفكر أن يذلهم كأسرى، لكن هذا لا يفيده، عايز يستفيد من علمهم ويكونوا هم فيما بعد المساعدين لي. لإما عندما يتوسع نبوخذ نصر ويأخذ بلاد أخرى يجع حكام من هؤلاء كل بلد من شخصيات من ذاتها تعرف طبيعتها وتعرف الظروف اللي هم عايشين فيها. يعني نبوخذ نصر كان شاطر جدا وبيفهم في علم الرئاسة بأن يختار ناس يعلمها، ولكن حتى يعلمها كان يفكر أن يمسح ذاكرتهم تماما بثقافتهم اللي جايين بيها ويديهم علوم حديثة وجديدة ولغات بلده وينسوا لغة بلده. هذا ما نفهمه حتى عبر التاريخ. عندما كان هناك أي احتلال كان أول نقطة يبدأ بها أن يغير لغة البلد المحتل. لماذا؟ حتى يترك جذوره وثقافته وينتمي إلى الثقافة الجديدة من خلال اللغات، وخاصة في شعوبنا العربية في بلاد كانت محكومة بالحكم الفرنسي، أخذت منها اللغة الفرنسية حتى يومنا هذا، وفي بلاد خدت اللغة الإيطالية بسبب الاحتلال الإيطالي والإنجليزي وهكذا. فكل مملكة تحتل مملكة أخرى كانت تبدأ بتغيير لغة الموطن الأصلي. لو بدأنا نرجع لاهوتيا في مقارنة في شخصية دانيال نجدها تشبه كثيرا شخصية يوسف. الاثنين اتنفوا، تركوا أرضهم، والاثنين كان الرب معهم، والاثنين كان لهم رسالة سيغيرون مجتمعاتهم من مصائب كبرى. في ظاهر الأمر أن هناك نفي، ولكن في باطن الأمر أن الله يعمل حتى من خلال الظروف السيئة. الله يغير الظروف السيئة حتى يكون له الخير من خلال هذا الوضع. يوسف سمح الرب له أن يباع ويرمى في بير، وفيما بعد يكون من أهم الشخصيات كوزير. يسمح الرب أيضا اليوم النهاردة لشخصية دانيال أن تؤسر، وفيما بعد يكون الرجل الثاني، وتقريبا كان لمدة 60 وفوق 60 سنة كان الرجل الثاني في مملكة بابل اللي هي العراق. تغير ملوك كسر في وقت دانيال، وهو ظل في وظيفته الرجل الثاني في الدولة، بالرغم أنه غريب ومتاخذ كأنه أسير، ولكن الرب استعمله لخيره. نجد أيضا أن الشباب اللي حيتاخذ من مملكة يهوذا ويروح مملكة بابل العراق نزاك يدربوا، ياخدوا تدريب جيد. لم نجد له مثيل حتى في عصرنا هذا. نعرف فأن كل العالم هناك جماعات وجماعات متقدمة، وفي أمريكا وكل جامعة لها تصنيف نوع من الطلبة الأذكياء، لكن أعلى الجامعات حتى في أمريكا وغيرها لم تفهم حتى طريقة تدريب نبوخذ نصر. عمل إيه نبوخذ نصر؟ وكان بينهم من بني يهوذا دانيالو وحنانيا وميشائيل وعزاريا، من ضمن الأشخاص المأسورين من عيلة الملك أربع أفراد: دانيال، حنانيا، ميشائيل وعزاريا. فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء. نبدأ بأول نقطة، هم جايين بأسمائهم، لكن الملك هيغير أسمائهم الأصلية اللي مولودين بها. تقريبا كان عمر دانيال في الوقت ده حوالي 17 سنة، الدارسين يقولون كان عمره تقريبا 17 سنة. فسمى دانيال بلتشصر، غير اسمه، بدل ما يكون دانيال يبقى بلتشصر. يعني ايه الموضوع ده؟ تخيلوا انت عمرك 17 سنة ويجي في يوم من الأيام في لحظة يقولوا لك اسمك اتغير. طول حياتك اتربيت على ان كل ما يندهك باسمك على طول تعرف تجاوب وتعرف انه بيتكلم معاك انت. تخيل فجأة تتاخد في قصر وتنسى اسمك ويكون لك اسم جديد، بالرغم ان اسمه ما فيش مشكلة. لا، حكمة نبوخذ نصر الأول يمسح حتى أسماءهم العبرية اللي كانت تعني كلمات دينية، كلمات مقدسة لهذا الشعب، ويعطي لهم أسماء وثنية تأخذ أسماء الأوثان اللي عندهم. يعني بيمسح هوية هذا الشعب. إذا في يوم من الأيام يتمسح اسمك، اتمسحت أول نقطة في هويتك، يعني كيانك اتغير. هيبتدي يغير الأربعة: دانيال يبقى بلتشصر، حنانيا شدرخ، ميشائيل اللي هو يعني ميخائيل يبقى ميشخ، وعزاريا عبد ناو. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطياب الملك. أول حاجة هيغير أسمائهم، يغير هويتهم. انسوا أسماءكم اللي جيتوا بيها، ومن النهاردة أنتوا أسماءكم الجديدة دي. يعني أول حاجة هتفقدوا هويتكم. مع فقدان هويتهم هيفقدوا هويتهم الروحية والدينية، وكان ده الأهم عند نبوخذ نصر. لكن مع التدريب نبتدي نفهم أن دانيال ظل يحتفظ بنعم الرب في حياته، لم يتغير حتى لو وضع وسط أمة وثنية. ده يدينا تساؤل، إيه التغير اللي هيعمله تاني الملك؟ الملك بيقول إيه؟ هيطلب من مساعدينه إنه يأكلوا الأربع شباب دول أكل من أطياب أكل الملك، يعني من القصر بتاعه. محظوظ يا دانيال أنت وأصحابك إنك تأكل من نفس اللي بيأكله الملك وتشرب من اللي بيشربه الملك. قد نظن ذلك، لكن ليس هذا الحظ، لأن تاني نوع من تغيير الهوية أنه يغير لهم أكلهم، ما يأكلوش اللي كانوا بيأكلوه في بلدهم، ولكن يأكلوا الأكل اللي النهاردة بتاع الملك بيأكله. نفهم أن أكل الملك عظيم، بالفعل عظيم، ولكن آنذاك كان أكل الملك يقدم تحت شريعة الوثنية، فمن يأكله يصبح يعبد العبادات الوثنية. ونعلم أن دانيال وأصحابه تربوا بالشريعة المساوية، يعني أن هناك في لحوم ناجسة وممنوعة، لكن كانت خبرة دانيال إنه كان يفهم أن الرب دايما معه وما يقدرش يغير حاجة. بالرغم يعلم دانيال لو رفض ممكن يكون له الحكم بالموت أو الإعدام، لأن أي أمر ملكي يجب أن ينفذ. فقال رئيس الخصيان لدانيال إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم فلماذا يرى وجوهكم أزهل من الفتيان الذين من جيلكم فتدونون رأس الملك. بيقول قال لهم مساعد الملك هتاكلوا من أكل الملك. دانيال رفض والرب وضع رحمة في عين هذا المساعد. إزاي يا دانيال ترفض؟ قال له بص شكرا لعطاياك لكن احنا ما نقدرش نغير عاداتنا وتقاليدنا، يعني ما نقدرش نغير إيماننا، هذا الأكل محروم لنا ما نقدرش نغير. المساعد قال له ما قدرش، ده أمر الملك، لازم تاكلوا أكل ممتاز حتى صحتكم تكون ممتازة. فقال له دانيال عمل مع اتفاقية، أول حاجة قال له سيبنا ناكل أنواع اللي هي مش محرمة عندنا، وبعد 10 أيام جربنا وشوف، لو وشنا بقي شاحب وجسمنا ضعيف في الحالة دي نشوف نجرب فكرة تانية. ادينا فرصة 10 أيام ناكل الأكل اللي احنا مسموح لنا وما ناكلش أكل الملك اللي هو قرره لي. الرب كان متدخل في هذا الوقت، سمح لمساعد نبوخذ نصر أن يوافق على هذا العرض للأربع فتية، وبالفعل تم إعطاهم لك. بعد ما خلصت المهلة 10 أيام يرجع رئيس الحرس ويشوف الأربع فتية أو الأربع شباب صحتهم أفضل بكتير من الأشخاص اللي كانوا بيأكلوا أكل الملك اللي هو يعتبر في الشريعة اليهودية وسم. وبالتالي هذا النوع من التدريب القاسي أن يغير اسمك ويغير ثقافتك ويغير أكلك يعني يمحي هويتك الدينية والروحية وكل أنواع الإيديولوجيات اللي أنت جاي بيها. ما فيش جامعة على وجه الأرض تستطيع أن تعمل لك مسح شامل في هويتك إلا كانت جامعة نبوخذ نصر اللي عايز يعدهم يكونوا منتمين له انتماء نهائي. ونجد أن الأربعة اللي تساوموا في إيمانهم يرفضوا. نخرج من هذا الإصحاح الأول اللي هو مقدمة لسفر دانيال أن الرب سمح لبعض الأشخاص أن يسيبوا أرضهم، أرض يهوذا المملكة الجنوبية لإسرائيل، ويأخذهم نبوخذ نصر ويروحوا لمنطقة بابل أي العراق. في هذا السبي بيطلب نبوخذ نصر أن يمسح هوية هؤلاء الرجال الأربعة، ولكن في أول اختبار للأربع رجال أثبتوا أنهم أبناء الله وليس أبناء لأي شخص آخر. نجحوا في أول امتحان، تقدر تغير أسماءنا لكن هويتنا الداخلية ستظل للرب. تقدر تطلب مننا ناكل أكل غريب لكن حنرفض. في حاجات قدام الرب تقبل المساومة، وفي حاجات لا تسمح فيها أن مبادئك تتجزأ وتتغير. اسمك للآخرين ممكن يتغير لكن في داخلك هويتك المهمة الدينية لم تتغير. ساوم نبوخذ نصر الأربع رجال على أن يغير هويتهم الدينية، ما يؤمنوا به في شرعتهم، ولكن لم يستطع حتى وإن كان هو الملك نفسه. نيجي في الإصحاح الأول في آية 18، وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلون بعدها أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، فوقفوا أمام الملك وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك. عايزوا لنا نجحوا الأربع شباب في أول اختبار أن يغير هويتهم، وجي معاد بعد التدريب 3 سنين ويذهبه أمام الملك نبوخذ نصر ويختبرهم شخصيا. نلاحظ هنا، تخيل لو أنت في جامعة وفي هذا الوقت كان الامتحان يكون شفهي وليس تحريرا يعني كتابة، ويطلب الملك شخصيا أن يمتحن كل طالب عنده في الجامعة بتاعته أو المدرسة بتاعته. تخيل أنك أنت تكون هتذهب لعميد الجامعة وتمتحن قدامه شخصيا. ده مش بس عميد الجامعة، ده ملك، وملك جبار مفتري، يعني لو سقطت في الامتحان ممكن يعدمك. مش بس تحسن مجموع، ولكن في قصة دانيال هنا كان خطر على حياة الشخص نفسه الذي يفشل في الاختبار. ولكن يقول لنا الإصحاح الأول من سفر دانيال إنهم نجحوا الأربعة وكانوا أفضل من باقي المزبيين، في كل سؤال تسألوا كان عندهم الحكمة والفهم 10 أضعاف أكثر من الأشخاص الآخرين. في هذا الامتحان نجحوا أكثر من كل المجوس والعرافين في مملكة بابل. وبالتالي إذا نفهم من هذا النص النهاردة إن ربما وإحنا في المهجر، ربما وإحنا في الهجرة، نفقد حاجات، وربما الأصعب أن نكون فقدنا بالفعل حاجات من اللي تربينا فيها في كنائسنا ومن أسرنا ومن أهالينا ومجتمعاتنا، حتى نتطبع بمكان جديد. في كل بلد في المهجر هناك صعوبات، في حاجات بنفقدها، أن نجاري ونحتك بالوضع الراهن. خليك مدير، أنت النهاردة في أمريكا تختلف عن بيئتك اللي جاي منها، ورويدا رويدا شوية شوية نبتدي نترك أصولنا اللي تربينا بيها في كنائسنا وفي بيئاتنا وفي عائلاتنا. النهاردة أنوه بعض الشيء بعيد الأم اللي النهاردة يحتفل به العالم كله. دانيال والثلاث فتية اتغربوا في سن المراهقة، بعدوا عن بلدهم في سن المراهقة، وسن المراهقة قابل للتشكيل أكثر الحاجات السيئة أكثر من الحاجات الإيجابية. ولكن تربيتهم الأصيلة اللي مش ظاهرة في النص عن طريق أهليهم أبوهم وأمهم، ظهرت أن الأربع شباب دول تربوا تربية صالحة، يعني خرجوا من أسر صالحة، لم يخافوا من الملك، ولم يغيروا عاداتهم، ولم يغيروا إيمانهم حتى لو كانوا عند ملك شرير، حتى لو كانوا في دولة بابل الجديدة. يا ترى النهاردة كل الأسر اللي اختربت لو قارنت أولادها النهاردة بأولاد أسرهم اللي لسه من أصولنا اللي جايين من مصر، هنلاقي نفس الوزن هي هي، ولا هنا أحسن أو أسوأ؟ ده سؤال مهم. فين الأسر اللي النهاردة تخرج شاب في مرحلة المراهقة وتضعه في وقت مكان للتجارب ولم يتغير؟ ده سؤال مهم يطرح لنا من عبرة الإصحاح الأول من سفر دانيال. الأربع شباب توضع في أكبر الاختبارات وأمام الملك شخصيا، يغيروا إيمانهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولكن لم يغيروا. في عيد الأم النهاردة ربما نقدر نربط هذا الربط. هل أسرنا النهاردة تستطيع تقول إحنا أسر لسه جايين في مكان ناخد منه الإيجابي ونترك منه السلبي؟ وهل قدرنا نحافظ على ده لينا إحنا الأصل أب وأم؟ وهل قدرنا نورث ده في أولادنا؟ ولا امتزجنا بحضارات جديدة وأفكار جديدة وخوف أن يكون ديانات جديدة؟ سؤال يطرح نفسه من أول الشخصيات المغتربة في العهد القديم، المهاجرة والمهجر اللي اضطرت أن تترك بلدها ولكن لم يتغيروا، لأن في أي مكان على وجه الأرض ذهبوا كان معهم اتجاههم أنهم ينظروا للرب اللي معهم ولم يتغيروا. في كل مكان ذهبوا فيه عارفين أن الرب معهم، حتى لو كانوا في السجن، حتى لو كانوا في الغربة، حتى لو تهجروا وتسبوا، يعني تأثروا. هذا سؤال يطرح علينا، إحنا مش مسبيين في هذا الوطن، ولكن لسه بنحتفظ بجذورنا وهوياتنا الحاجات الحلوة، ولا امتزجنا بكل ما هو حديث تحت شكل الدولة الحديثة المدرن، نبو عصريين ولزاز، وتغيرنا تحت مبادئ جديدة. ربما ده مدخل بسيط في سفر دانيال، لكن أنصحكم من الأحد القادم سفر دانيال حندخل في النبوات، والنبوات بتاعته كبيرة جدا وصعبة، محتاجة دراسة ومحتاجة أن نتابعها. أرجوكم الأحد اللي جاي هاتوا معكم الكتاب المقدس، لازم يكون في العهد القديم طبعا، عشان تتابعوا سلسلة اللقاءات في سفر دانيال. المرة الجاية حندخل في الإصحاح الثاني فقط، حناخد في نبوة كبيرة ومن أهم النبوات اللي احنا عايشين بيها لهذه اللحظة. فأرجوكم من الأحد القادم، حيكون الشغل مكثف وأكبر. دي كانت مقدمة بسيطة جدا في سفر دانيال، وعلينا أنه نصلي في بيوتنا ونقرأ سفر دانيال اللي هو 14 إصحاح حتى نقدر نتكلم. النهاردة بنشكر ربنا لنعمة دانيال اللي حيبدي يعطينا دروس، هل نتغير مع واقع الأزمات أم نكون صامدين لأن الرب معنا. ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.